الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من رسالة تفسير كلمة التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. فقد علمنا في الدرس الماضي أن كلمة التوحيد هي الأساس الذي دعا إليه الرسل وأنزلت بها الكتب، فهي التوحيد. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاء في الرواية الأخرى على أن يوحد الله، دل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يوحد الله. وأيضا في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، وفي رواية أن يعبد الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فدل على أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى أن يعبد الله هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا توحيد الألوهية. وأما التوحيد من حيث هو فهو إفراد الله عز وجل بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعلمنا أن هذه الكلمة لها أسماء، وأسماؤها مشتقة من صفاتها، فهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الإخلاص، وهي المثل الأعلى، وهي كلمة التوحيد، وهي التهليل، وربما قيل لها الهيللة اختصارا ونحتا، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم علمنا أن المطلوب القول لها مع الاعتقاد، ولا يكفي القول المجرد، فقد قالها المنافقون بألسنتهم وخالفوها بقلوبهم فلم يكونوا من أهلها. فلا بد للإنسان أن يعتقد ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، ولذلك سميت بالشهادة. والشهادة لابد أن يقترن بها أمور: الأول الإعلام، والثاني الاعتقاد. فمتى كانت الشهادة متجردة عن الإعلام والاعتقاد فليست بشهادة، لأن المنافقين قد شهدوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منهم، بل سماهم كاذبين مع هذه الشهادة ومع هذا الإخبار. فهم صدقوا في قولهم وكذبوا في اعتقادهم، فلذلك قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق وأقر به مع علمه به واعتقاده له. وإنك لتعجب حين ترى بأن كفار قريش قد علموا معناها، وأدل ذلك في القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى قول لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فعرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، لكنهم تعجبوا من هذا الأمر ورأوه من الأمور المستبعدة، لأن الشرك قد ترسخ في قلوبهم ورأوا أنه لابد من آلهة تعبد مع الله عز وجل، ولم يكونوا يعبدونها من دون الله عز وجل، ولكن كانوا يعبدونها مع الله عز وجل لأمرين. كانوا يعبدونها مع الله عز وجل لأمرين: الأمر الأول قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون من الله زلفى. والأمر الثاني الشفاعة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل فلله الشفاعة جميعا فهم عبدوا الأصنام والأحجار والأوثان التي هي في الحقيقة صور لأناس صالحين عندهم لأمرين: الأمر الأول أنهم أصحاب قربة ومنزل عند الله فأحبوا أن يساهموا في تقريبهم من الله. الأمر الثاني أنهم أصحاب منزلة فأرادوا أن يشفعوا لهم فرد الله عز وجل ذلك كله كما سيأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن الكفار كانوا يعلمون معناها ولكنهم لم يقولوها استكبارا وعنادا وبغيا، والمنافقون قالوها ولم تنفعهم، وعباد القبور قالوها بألسنتهم وخالفوها بقلوبهم وجوارحهم فصاروا مناقضين لها على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته. يعني لا يكفي القول باللسان مع التكذيب بالقلب، ولا التصديق المجرد مع عدم القول أيضا، فهناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فلا بد من قولها باللسان مع تصديقها بالقلب وإقرار القلب بها مع انقياد بقية الجوارح لها. وربما عبر بعضهم عن هذا بقولهم: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. معرفتها بالقلب يعني العلم بها، وهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن حديث عثمان بن عفان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد أن المسلم يعلم معنى هذه الكلمة، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتعرف أن كثير من الناس لم يعلموا معناها بأمور، وذلك أنك إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال الحلولية والاتحادية: لا موجود إلا الله. وقال كثير منهم أيضا: لا معبود إلا الله. وقال أصحاب علم الكلام: لا خالق ولا رازق إلا الله. وقال غيرهم بنحو ذلك، وقول أهل السنة: لا معبود بحق إلا الله. وأقبح التفاسير للا إله إلا الله تفسير من فسرها بقوله: لا موجود إلا الله، فإن هؤلاء هم الحلولية والاتحادية. ثم يليهم من فسرها بقوله: لا معبود إلا الله، فإن هؤلاء جوزوا العبادة لغير الله، لأن الأصنام تعبد، وهكذا عزير وعيسى والملائكة والجن والشياطين تعبد. فإذا قيل لا معبود إلا الله معناه أنه كلما عبد من دون الله عز وجل فهو إله، لكن التعريف الصحيح: لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فقوله لا معبود هو النفي، وقوله بحق إلا الله هو الإثبات. فالمعبود هو الله عز وجل، عبد بالمحبة والتعظيم. فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني المحبة لها. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا يحتاج إليه، لا معبود إلا الله يكفي، سيكون تفسير زائد لا حاجة فيه. وما الشرط الثاني المحبة، قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله عز وجل في شأن الكفار يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن شروط لا إله إلا الله أن تكون محبا لله، ومحبتك لله أكثر من كل محبة، وليست محبة مجردة كالمحبة الطبيعية التي بين الناس، ولكنها محبة تعبد وتذلل وخضوع لله عز وجل. الشرط الثالث على تعريف المصنف بغض من خالفها ومعاداته، بمعنى الكفران بالطاغوت. قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لم يقل فمن يؤمن بالله فقط، أو قال ومن يكفر بالطاغوت فقط، لأن النفي عدم. كم من إنسان ربما يكفر بالطاغوت ولكنه ليس بموحد، وكم من إنسان قد يؤمن بالله في الجملة ولكنه ليس بموحد. لكن لابد من مجموع الأمرين، الإيمان بالله ربا والكفر بما يناقض هذا الإيمان وبما يشاركه أو بما يعينه. قل أرأيتم ما تدعون، ماذا الآية التي فيها يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. فقطع الله عز وجل جميع العلائق الذي يتعلق بها المشركون مع أصنامهم. فلا بد من الكفران بالطاغوت، ولا بد من البراءة من المشركين، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد من هذا من ظهور العداوة والبغضاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا يمكن أن تجتمع محبة الإله بحق مع محبة الطاغوت في قلب مسلم، هذا أمر مردود. فلا بد من إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولا بد من البراءة. ولهذا يقال لا ولا إلا ببراء، إلا أن الرافضة قد أخذوا هذه القاعدة أخذا يعني على غير الوجه، فقالوا لا ولا لعلي بن أبي طالب إلا ببراء من أبي بكر وعمر، ولا ولا لأبي بكر وعمر إلا ببراء من علي بن أبي طالب. فلذلك يمنعون اجتماع محبتهم في قلب مسلم. ونحن نقول لا إيمان بالله عز وجل إلا مع البراءة والبعد والبغض لما يعبد من دون الله عز وجل. ومن شروطها هو الشرط الثالث اليقين، وهو أن يقولها المسلم معتقدا لها بدون شك ولا ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يقع في قلبهم ريب ولا شك في معنى هذه الكلمة وفي ما دلت عليه. لأن المتشكك والمرتاب هذا ليس من أهل الإسلام، لا سيما في هذا الباب الذي شأنه عظيم. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك ولا مرية فيه، هدى للمتقين. فلا بد في الشهادة من الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم، مطابقة القول للفعل لما في القلب، وإخلاص. ويدل عليها أيضا من السنة من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أن يكون قوله لها مع استيقان القلب وعدم وجود الشك والريب، فإن المتشكك في مثل هذه الأبواب ليس بمسلم. لو قال قائل لا أدري الله عز وجل على العرش أو ليس على العرش هذا كافر، أو قال لا أدري هل هذه الكعبة التي نصلي إليها هي التي أمرنا بالاتجاه إليها أم لا فهو كافر، أو قال لا أدري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبور بالمدينة هو المبعوث إلينا أم غيره هذا كافر، لأن عنده شك وريب، وهذا باب مبني على عدم الشك والريب. وأيضا الشرط الرابع الإخلاص، الإخلاص في قولها والإخلاص في التعبد بها. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال الله عز وجل أن لله الدين الخالص. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أو خالصا من قلبه. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في تحقيق هذه الكلمة، فلا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الشرط الخامس التصديق، التصديق بها وبمعناها، التصديق بها وبمعناها. فإن عباد الطاغوت كانوا يقولونها ولكنهم لم يصدقوها، أي من المنافقين، عباد الطاغوت من المنافقين، فلا بد من التصديق. والتصديق مع الانقياد، لأن الانقياد تصديق وزيادة، ولكن هنا سيفصل، جاء بالتصديق وجاء بالانقياد وجاء بالقبول، وإلا مثل هذه الثلاثة قد تتداخل، لأن الانقياد تصديق وزيادة، وهكذا الإقرار تصديق وزيادة، لكن لابد من التفصيل في هذا الباب حتى لا يقول أنا مصدق، لكن أين الانقياد؟ أين القبول؟ أين الاستيقان؟ أين الإخلاص؟ لابد من وجود هذا كله. ثم قال وهو الشرط السادس الانقياد، الانقياد لهذه الكلمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله ورسوله رأيت الذين في قلوبهم مرض يصدون عنك صدودا. فالمؤمن إذا دعي إلى الله ودعي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كان منه القبول، وكان منه الرضا، وكان منه المسارعة. والقبول لها قولا وفعلا واعتقادا، وأدلة هذا في الكتاب والسنة كثيرة، وسيذكر المصنف بعض من ذلك. إلا أن هنا تنبيه، هل يشترط لصحة إيمان العبد أن يعرف هذا التقسيم؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن جماهير المسلمين إذا سألتهم عن شروط لا إله إلا الله أو عن معنى لا إله إلا الله بمعنى أنه يقول لك لا معبود بحق إلا الله قد لا يستطيع، أو يقول لك شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والمحبة والإخلاص وكذا لا يستطيع، لكن هو في قوله لا إله إلا الله يرى ويعتقد أنه لا يجوز أن تصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، وترى منه المحبة لها والمسارعة إلى العمل بها والإخلاص في قولها، فإن لم يتلفظ بما دلت عليه هذه الشروط إلا أنه محقق لهذه الشروط فهذا يكفي. ثم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا أي من قلبه دخل الجنة، فهذا هو دليل الإخلاص. وفي رواية خالصا من قلبه، وغالبا الإخلاص محله القلب، الإخلاص محله القلب. وفي رواية صادقا من قلبه أي يقولها صدقا وحقا. وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي الإيمان مع عدم الكفر ولا الكفر مع عدم الإيمان، لابد من الإيمان بالله عز وجل ربا، والكفر بما يعبد من دونه من ملك مقرب أو من نبي مرسل. قال إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. ومما يدل على جهالتهم بها أنهم يناقضونها. انزل إلى أقرب مسجد من مساجد الصوفية تشاهد أنهم قد كتبوا في محرابه لا إله إلا الله، وانتظر المؤذن يقول لا إله إلا الله، وانظر إلى الإمام يقول لا إله إلا الله. لكن إذا قلت له ما رأيك في الذهاب إلى القبة الفلانية، يقول هذا فيها ولي صاحب سر، هذا ولي وصاحب سر ولا بأس بذلك. إذا ناقض لا إله إلا الله وما علم معنى لا إله إلا الله مع أنه يقولها، فلا بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل به. قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، يقولون تتكون من ركنين أساسيين، النفي والإثبات، وهذا في أغلب باب الأسماء والصفات. هذا ليس فقط في كلمة الإخلاص، في أغلب الأسماء والصفات، لأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، موصوف بالنفي والإثبات. فقوله بالنفي نفي المماثلة، نفي المشابهة، دال على التنزيه، والإثبات إثبات الصفات. وفي هذا الباب نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. فالنفي هو الشيء المعدوم المنتفي، والمثبت هو الشيء الموجود الثابت حقا وعدلا. قال نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل، تكلم عن نفي الإلهية ولم يقل نفي الخلق والملك والتدبير، لأن هذا الأمر يقر به المشركون، يقر به المشركون الأولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا الإقرار لم ينفعهم، فلا بد من نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. والألوهية مشتقة من العبادة على ما يأتي معنا إن شاء الله في غير هذا الموطن. لله در غانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، حياك الله آدم. قال نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التقييد منه والتمثيل حتى تنقطع شبهة وعلائق أهل الشرك والتصوف، فإنهم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب منزلة وصاحب سر وصاحب فضل وصاحب، يقال لهم محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل، ولا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل، فإن العبادة حق لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع قوما يقولون وما شاء الله وشئت، فأنكر عليهم. فإذا كان قد أنكر عليهم في شرك لفظي قد لا يراد المعنى، لكن لما كانت الواو قد تقتضي المساواة أنكر عليهم ذلك وقال لهم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فمن باب أولى بقية العبادات. وقد تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم مشيئة في الأمر، لكن مشيئة مقيدة بمشيئة الله، لكن لما يعني وقع الظن أو كذلك يقع الأمر في التباس أو تداخل المشيئتين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر أن هذا من الشرك، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله وحده. وفي الرؤيا التي رآها ذلك الطفيل بن صخبرة قال له اليهودي إلا أنكم تشركون، والنصراني يقول لذلك الصحابي إلا أنكم تشركون، فدل على أن عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم على اسم الله في مثل هذا الموطن لا يجوز لما يدل عليه من المشاركة، فهذا من باب أولى في غيره. قال ومن الملائكة حتى جبريل، تخصيص بعد تعميم لبيان أنه لا شريك لله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين. أما الآن يعبدون الجن والشياطين، ويعبدون الفساق، ويعبدون الفجرة، ويعبدون يعني ما شئت أن تقول. كان الأولون من المشركين يعبدون حجارة صوروها لأناس يعتقدون فضلهم ومنزلتهم ورفع درجاتهم. أما هؤلاء يعبدون أناس فسقة، أناس عباد قبور، أناس أصحاب شرك، ومع ذلك العبادة لا يجوز أن تصرف لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا للشيطان، لا يجوز أن تصرف لأحد، العبادة حق الله عز وجل. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه. إذا فهمت أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل مع ما تقدم من الصفات والشروط لهذه الكلمة، إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. علمت عند ذلك أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غيره لا ملكا مرسلا ولا نبيا مقربا بحال من الأحوال، لا في الشرك اللفظي ولا الاعتقادي ولا الفعلي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. معنى لا إله إلا الله أن العبادة لله، معنى أن المساجد لله العبادة لله، فلا تدعو مع الله أحدا. والدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلا يعبد مع الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ويمثل ما يصنف رحمه الله كثيرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجبريل عليه السلام لبيان أن المشركين عبدوا هذه الأصنام وهذه الأوثان لظنهم أن لهم منزلة وقربة عند الله، وبالاتفاق أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف الإنس، وبالإجماع المخلوقات، أعني وأقصد على القول الراجح المخلوقات، وكذلك جبريل أكرم الملائكة وليس لهم حق في العبادة، فغيرهم من باب أولى. والحمد لله رب العالمين.